بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في بيان جواز دخول من بينه وبين المرأة قرابة من جهة الرضاعة، ولهذا قال: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. الأخ من الرضاع محرم، كما في آخر كلام عائشة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي اللفظ الآخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الأخ من النسب يعد محرما للمرأة، فكذلك أخوها من الرضاعة. تقدم هذا الحديث وهو أن عم عائشة رضي الله عنها من الرضاعة استأذن ليدخل، فأبت رضي الله عنها أن يدخل عليها وأن تأذن له حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن الحكم إذا لم يتضح يتوقف حتى يسأل أهل العلم، لأنها توقفت حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألته أمرها أن تأذن له، فأبدت أمرا حين قال لها: إنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، كأنها تقول: ما دام الحليب من جهة المرأة فالحكم لا يعدوها. فأخبرها عليه الصلاة والسلام بعموم الحكم، قال: إنه عمك فليلج عليك. وتقدم الكلام على الرضاع، وأن الرضاعة من جهة المرأة يسري أمر الحكم فيها، فزوج المرأة المرضع أب لمن أرضعته، وهكذا أخ المرأة المرضع خال لمن أرضعته، وهكذا يسري في جميع الأحكام. فالحاصل أن الحديث دليل على ما تقدم شرحه في الكلام على الرضاعة، من أن عم المرأة من الرضاعة كخالي المرأة من الرضاعة وابن المرأة من الرضاعة، كل هؤلاء محارم. ولهذا قالت في آخر كلامها: حرموا أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
هذا كله من باب الاحتراز والتنبيه إلى أن الوصف الدقيق لمحاسن المرأة ممنوع منه. فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بصورتها؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف المرأة الأخرى وصفا دقيقا فتقول: من شأنها كذا في وجهها وفي أنفها وفي وجنتيها وفي شفتيها، وصفا دقيقا يترتب عليه أن الرجل تتبدى له حالة هذه المرأة كأنه كما في الحديث كأنه ينظر إليها. إذا كان هذا محرما فما بالك بالصور التي يؤتى بها للمرأة قد صورت هذه المرأة ليطلع عليها الرجل؟ أشك أن هذا محرم من باب أولى، فيحرم على المرأة ويحرم حتى على الرجل أن يصف امرأة رآها لمن لا يجوز أن يراها من الأجانب عنها وصفا دقيقا، بحيث يقول إن من شأنها كذا وإن من أمرها كذا، لكن الأمر العام الذي لا يمكن أن يخفى على أحد كطول المرأة وقصرها هذا أمر واضح، لكن الشأن في الوصف الدقيق. الوصف الدقيق إشكاله أنه كما في الحديث أن المرأة إذا نعتتها لزوجها فكأنه ينظر إليها، فيتحقق المحذور بأن الرجل قد يفتتن بالمرأة إذا قيل إن شأنها كذا ولون بشرتها كذا وإن وجنتيها كذا وشفتيها كذا وأنفها كذا وعيناها كذا وشعرها كذا كأنه ينظر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا قد يجعله يفتتن بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لا أطوفن الليلة على نسائه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته.
هذا الباب في قول الرجل لا أطوفن الليلة على نسائي، يعني يطوف على نسائه يجامعهن. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. هذا الحديث فيه بيان ما أعطى الله، كما ذكر شيخنا رحمه الله، بيان ما أعطى الله عز وجل سليمان من القوة أن يطوف على مئة امرأة مجامعا لهن في ليلة واحدة. لا شك أن هذه قوة آتاها الله تعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لأطوفن الليلة بمئة امرأة. ما غرضه من جماع هؤلاء النسوة جميعا؟ قطعا هؤلاء النسوة من نساء سليمان، سواء كنا زوجات أو كنا ملك يمين، هذا المقصود. ليس المقصود أن يطوف العياذ بالله، حاشا لله أن يكون يطوف على من لا تحل له، لكن المقصود أن يطوف على نساء يجوز أن يجامعهن، هذا المعنى. ما غرضه؟ قال: تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. يقول حتى يقع هذا ويكثر هؤلاء الغلمان ثم يكونون مجاهدين في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها فلم يقولها. فأطاف بهن، يعني جامع هؤلاء النسوة جميعا، فلم يلد منهن جميعا إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، لأنه قال لا أطوفن ولم يقل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، يعني أنه لو قال إن شاء الله لتحقق هذا الأمر، وكما في الرواية الأخرى لآتاه الله تعالى مئة غلام كلهم يجاهد في سبيل الله. وهذا يدل على أهمية الاستثناء في الأمور المستقبلية. إذا قلت سأسافر غدا قل إن شاء الله، سأفعل كذا قل إن شاء الله، لا تطلق العبارة إطلاقا هكذا، لأنك إذا أطلقتها بهذا الوضع فالله قد نهى عن مثل هذا في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تبقي معك المشيئة. فلما لم يقلها عليه الصلاة والسلام لم يتحقق له مراده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
هذا فيه توجيه لمن غاب بسفر أو نحوه وأطال الغيبة، توجيهه إلى ألا يأتي إلى أهله ويهجم عليهم في الليل. جاءت الروايات الأخرى مبينة أن الغرض من ذلك أنه ليس له أن يتخونهم، كأنه يقول: إن كان عياذا بالله عند أهله أحد من الرجال حتى أبغت وأنظر، ليس له أن يكون متشككا على هذا الوضع. وقد تزوج امرأة هو يعلم حالها ودينها، وتقدم الكلام على الغيرة وأن من الغيرة ما يكرهها الله ومن الغيرة ما يحبها الله، فينبغي أن يلاحظ هذا، أن الإنسان ما دام قد تزوج امرأة من النساء المسلمات فالأصل فيها السلامة، ويترك عنها التخون واعتقاد أن هناك احتمالا بأن يوجد رجل تدخله في غيبته، فهذا كله لا يحل. ولهذا إذا أراد أن يطرق أهله فإنه لا يأتيهم ليلا. في الباب تقييد بالذي قيد في الحديث: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة. أما لو كانت غيبة يسيرة فالظاهر من الحديث أنه لا يحتاج، أنه لا بأس أن يأتي في الليل. بعض الأحيان قد يذهب الناس الآن، يسافر الإنسان إلى مسافة قريبة مثل منطقة الوشم ويمكث فيها معظم نهاره ثم يعود، أو مثل الخرج أو نحوها، أماكن قريبة اعتاد الناس أن يرجعوا مع تيسير الله عز وجل هذه المراكب أن يرجعوا في يومهم. لكن المراد إذا أطال الغيبة، فإذا أطال الغيبة فإنه لا يبغت أهله هكذا ويهجم عليهم هجوما. في الحديث بيان أيضا في بعض الألفاظ بيان لحكمة، هو أن تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني أنه إذا رجع إلى أهله يكون في شوق لأهله، فلا ينبغي أن يبغتهم والمرأة غير مستعدة للجماع، فالشعثة يعني أنه يكون شعرها شعثا ولم تعتني به ولم تمشطه ولم تدهنه ولم تلاحظ فيه تزيينه، بسبب أنه ليس لها زوج تتجمل له. وهكذا المغيبة التي غاب عنها زوجها وأطال تستحد، أي أنها تزيل ما على شعر العانة استعدادا أيضا لمواقعة الزوج، فلا ينبغي أن يبغت أهله على هذا الوضع. في مثل أوقاتنا هذه إن شاء الله لعله إذا اتصل بأهله وقال: إني إن شاء الله تعالى سأكون في البلد في موعد وصول الطائرة إن شاء الله الساعة السادسة، الساعة الحادية عشرة، الساعة كذا، فلعل هذا إن شاء الله أنه لا بأس به، لأن المحذور ينتفي. فإذا علمت المرأة أنه سيأتي ليلا فإنها تستعد. وهكذا لو اتصل بهاتفه بعد أن سهل الله ومن إخوان، هذه نعم عظيمة والله، لقد اعتدنا عليها ولا نشعر بها. هذه النعم في الجوالات وفي المراكب الطائرة والسائرة نعم لا يحيط بها إلا من أنعم بها سبحانه. أضحت الأمور كأنها خيال، تذهب إلى أقاصي البلد وأنت معك أهلك، تسأل عن وضع الطفل، ماذا حصل له، ماذا فعل الأولاد، هل حلوا واجباتهم، هل فعلوا كذا، هات الولد فلان نكلم. نعمة، نعمة من نعم الله، لكن اعتدناها. وكثير من النعم إذا اعتيدت نسيها الإنسان. وهكذا الآن ذهابك إلى أقصى البلد ثم رجوعك في يومك مرتاحا آكلا شاربا محمولا بطائرة أو سيارة، أمور اعتدناها، وإلا فهي كانت في أشد ما يكون من المشقة سابقا. فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم في شكرها وفي الاستعمال في طاعته تعالى. فلعله إن شاء الله تعالى أيضا إذا أقبل وقال: أنا الآن بقي على وصولي إلى البلد مسافة، يعني أقبلت مثلا بقي على البلد نحو الساعتين أو ثلاث ساعات، أو إذا كان في بعض الأماكن القريبة مثلا بينه وبين الرياض نحو الساعتين أو الثلاث أو الأربع أو نحو، قال: الآن سأنطلق الآن وبعون الله تعالى إن يسر الله تعالى وصولي فأنا سأصل خلال ساعتين خلال ثلاث ونحو ذلك، فإن شاء الله هذا لا إشكال فيه، لأن المرأة تستعد لمثل هذا. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، يعني أرسل قبل أن يصل الناس أرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قد قدموا واقتربوا من البلد، يعني حتى يكون هناك تهيؤ من قبل مثل النساء ونحوهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طلب الولد. قال: حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
قال رحمه الله تعالى: باب طلب الولد، وذلك لا يكون إلا من خلال الجماع. وفيه دلالة على أن الجماع ليس محصورا على مجرد اللذة، ولكن من أهداف الجماع ومن مقاصد الجماع طلب الولد، كما قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فهذا الموضع جعله الله تعالى حرثا لا يمكن أن تلد المرأة إلا من خلال الجماع، وسماه الله تعالى بالحرث، فيدل على أن من أهم مقاصد النكاح طلب الولد، العفة، طلب الأولاد والاستكثار، كما في حديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في هذا الحديث أن بعير جابر هذا كان مضنيا متعبا له، وكان مجهدا له، صعب الحركة، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فنخسه من خلفه، فصار على أحسن ما يكون في المسير. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا عن سبب تعجله ليذهب إلى أهله، قال: إني حديث عهد بعرس، تزوج قريبا لكن جاءت الغزوة هذه فاشترك فيها واشتاق لأهله، فسأله صلى الله عليه وسلم عن من تزوج، بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. فقال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فيه دلالة على أن الأولى الزواج بالجارية، وأنها مقدمة على الثيب، إلا إذا كان ثمة سبب، كما في حديث جابر هذا، فإن جابر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا لأن أباه مات وخلف 7 بنات، فلم يريد أن يتزوج جارية قليلة الخبرة والدراية فيضمها إليهن، أراد أن يتزوج ثيبا أدرى بهن تقوم عليهن وتمشطهن ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أحسنت، أن هذا هدف سليم، أن بعض الحين تقدم الثيب على البكر. فقال عليه الصلاة والسلام لما قدم: أمهلوا، أمرهم بأن لا يستعجلوا في الذهاب حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الذي يظهر والله أعلم مثل ما ذكر الحافظ أن المقصود أن يعلم أهل المدينة أن الجيش قد اقترب، فإذا علموا فلا بأس أن يدخلوا. وتقدم في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يعلم الناس، فحيث تعلم، ولهذا قلنا أن لو اتصل إن شاء الله لا حرج الإنسان الآن إذا اتصل وأخبر أهله أنه ستكون رحلته المتوقع أن تصل مثلا 10 أو 11، هذا طيب لا بأس حتى لو وصلهم ليلا. وهكذا مثل ما قلنا لو كان قد قدم من البرية فيمكن أن يتصل بهم فلا إشكال فيه. وهذا الذي والله أعلم يحمل عليه أن قال حتى تدخلوا ليلا، كأن المراد أنكم تدخلون ليلا حيث تعلم النساء. ما السبب؟ لكي تمتشط الشعثة، وهي لن تمتشط وتتهيأ إلا إذا علمت وتستحد المغيبة. قوله صلى الله عليه وسلم لجابر: الكيس الكيس يا جابر. بعض أهل العلم قال إن المقصود الولد، وبعضهم قال المقصود الجماع، لأنه أوصاه بالجماع، وبعضهم قال إن كلمة الكيس كلمة عامة يدخل فيها ما يتعلق بالعقل والنشاط والهمة العالية، ومن ضمن ذلك الجماع، فإن ذلك داخل فيه. وطلب الولد من الكيس، قالوا إن كلمة الكيس عامة وليست مقصورة على الجماع، لأن بعض أهل العلم قال إن المقصود بالكيس هنا أي الجماع. وورد في بعض الروايات ما يفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جابرا قال لامرأته: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أصنع كيسا، فقالت: سمعا وطاعة فدونك. فالظاهر من مثل هذا الحديث أنه يدل على أنه أوصاه بالجماع. وكلمة الكيس مثل ما يعني ذكر الحافظ وذكر شيخنا كلمة عامة يدخل فيها النشاط والهمة، ويدخل فيها أيضا العقل، ويدخل فيها الجماع طلبا للولد، فيجتمع بذلك أن هذه الكلمة عامة تدخل فيها هذه الأمور كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تستحد المغيبة وتمتشط. قال حدثني يعقوب.
تمتشط؟ ما في الشعيثة عنده؟
لا، الشعيثة في الحاشية.
لا، لابد منها، لأن المغيبة هي التي تستحد، لأنها مع طول الغيبة قد لا تكترث كثيرا بأمر الشعر الذي ينبت على عانتها فتستحد. المغيبة الشعيثة تمشط شعرها كما هو لفظ الحديث نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلى، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
نعم، ترجم عليه وسبق شرحه، وهو أن المغيبة تستحد، والاستحداد هو استعمال آلة هذه من الحديد لإزالة الشعر عن العانة، هذا معنى الاستحداد. والشعثة تمشط شعر رأسها و تحسن من وضع شعرها ولا يكون متشعثا متفرقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كانت فاطمة عليها السلام
رضي الله عنها.
كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه
عليه الصلاة والسلام. استدل بقوله تعالى، أو بوب على قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. في الآية وفي الحديث دلالة على أن المرأة مع محارمها لا تتحفظ كما تتحفظ من الأجانب، فالأجانب لا يجوز أن يروا من المرأة أي شيء من رأسها إلى أخمص قدمها، لا يجوز أن يبدو منها لا وجه ولا يد ولا شيء. أما مع محارمها، والمقصود بمحارمها ممن ليس من غير زوجها، أما الزوج فمعلوم أنه يطلع حتى على الزينة الداخلية، لأن الزينة بالنسبة للمحارم نوعان: زينة داخلية فهذه لا يطلع عليها قطعا إلا الزوج، وزينة متعلقة بما يظهر غالبا كشعر المرأة ومثل ذراعيها وصدرها ورقبتها ونحو ذلك، هذه لا تتحفظ منها أمام أبيها وأمام أخيها وأمام أبنائها، فإن هذا مما درج عليه المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تتحفظ ولا تستر هذا عن محارمها كأبيها وأخيها وكذلك عمها وخالها. وإن كان الشعبي رحمه الله تعالى كان له رأي وهو عكرمة أن العم والخال ينعتان يقول يصفان لأبنائهما، لأن ابن العم قد يتزوج، يقول إن العم قد ينعت قد يصف، ولهذا قالوا إنه لم يذكر في الآية، وكذا الخال قد يصف ابنة أخيه لابنه، ويصف الخال ابنة أخته لابنه، فيذكر الزينة الداخلية. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه هو الذي عليه الجمهور أن الخال والعم أيضا من المحارم، وكونهما لم يذكرا في الآية، قد ذكر في الآية أبناء الأخ وأبناء الأخت، فما دام قد ذكر أبناء الأخ وأبناء الأخت فذكر العم والخال يعني شأن العم والخال كذلك إن شاء الله. لكن هذا يدل على الاحتياط في مقولة عكرمة والشعبي رحمهم الله، قل حتى لا ينعتا لأبنائهما، فيقول فلانة من بنات أخي، وينعتها المقصود ينعتها لزواج، وليس المقصود ينعتها من نعتا عاما، لأن ما في عم عاقل أفعل هذا، لكن يقول ينعتها فيقول من شأنها كذا ومن حسنها كذا، فيكون كل المرأة كحديث المرأة التي نهيت أن تنعت لزوجها امرأة كأنه يراها، يعني أنه من شدة وصفها كأنه يراها. وهذا أخوها كله يؤكد على أمر حرمة تصوير النساء والنظر إلى صورهن، لأن النهي عن مجرد وصفهن بهذه الدقة دال على أن النظر إلى صورهن من باب أولى، لأن النظر إلى نساء إلى الصورة نفسها لا يحتاج الإنسان معها إلى أن يوصف له، فلو قيل له إن شكل وجنة المرأة كذا قال ها هو، عياذا بالله، قال ها هو ماثل أمامي أنا أراه الآن، شكل شفتيها كذا قال هذا أمامي ماثل، فيدل على خطورة أمر التصوير، تصوير النساء والتساهل فيه، وأنه ليس بالأمر الهين، أن عواقبه سيئة جدا. الحاصل أن المرأة مع محارمها لا بأس أن تبدي ما يظهر غالبا، كأن تبدي مثلا ذراعيها، إذا كانت ستتوضأ قطعا ستبدي ذراعيها، ستبدي قدميها قطعا عند وضوئها، ستبدي شعر رأسها عندما تمسح رأسها، فهذا مما يظهر غالبا لا بأس أن ينظره الأب والأخ والابن، وكذا العم والخال وابن العم وابن الأخ، ابن العم أجنبي، وابن الأخ وابن الأخت ممن ذكر الله تعالى ودلت النصوص على أنهم من المحارم. استدل بحديث ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما جرح صلوات الله وسلامه عليه، فنزف صلى الله عليه وسلم واستمر الدم في النزف. لما سئل سهل بن سعد رضي الله عنه ما الذي تم دواء جرح النبي صلى الله عليه وسلم به، قال كما هنا ما بقي أحد أعلم به مني، لأن سهلا رضي الله عنه تأخر موته، فكان آخر من بقي رضي الله عنه ممن كانوا يعرفون تلك الواقعة، فقال ما هنالك أحد أعلم به، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين كانوا يعلمونه قد توفوا، المقصود في المدينة، وإلا فأنس رضي الله عنه وأبو الطفيل عامر المواثلة تأخرت وفاتهما رضي الله عنهما بعده فيما يظهر. قال كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فالماء صار فالدم صار يزيد، إذا جاءه الماء ازداد، فأخذت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فأحرقته فحشي به الجرح فاستمسك الدم، لما أخذت الحصير فأحرقته ووضع على الدم استمسك الدم ووقف عن السيلان والنزف. الشاهد من الحديث هنا أن فاطمة رضي الله عنها كانت تباشر أمر غسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخذت القطعة من الحصير وأحرقتها وحشتها موضع الدم، كل هذا يدل على أنها لا بد أن تبدي يديها وتبدي مثل يعني وجهها ونحو ذلك، فكل هذا دال على أن الزينة التي أمام المحارم سوى الزوج مسهل فيها، إنما تغطي المرأة محارمها زينتها التامة عن الأجانب، أما المحارم في البيت الأبناء والأخوة والأب ونحو ذلك لا شك أنه لا 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 حرج أن يبدو الشعر وأن يبدو الوجه وأن يبدو مثل ما قلنا الذراعين وأن تبدو أيضا مثل القدمين ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به، لأن هؤلاء محارم ولا يطمعون في المرأة، هنالك إنسان عاقل يطمع في ابنته عياذا بالله ويطمع في أمه أو ولو وجد نسأل الله السلامة والعافية نعوذ بالله من حال أهل الزيغ يعامل بما ينبغي من منعه وكفه، فمثل ما تقدم في الأخ من الرضاعة، الأخ من الرضاعة محرم، لو سافر بأخته من الرضاعة لا بأس، لو دخل وخلى بأخته من الرضاعة لا بأس، ما أحد ينكر هذا إلا إذا كان خبيثا، فإذا كان خبيثا فإنه لو كان أخا من النسب نسأل الله العافية يمنع، لأنه إذا كان عياذا بالله من المنحرفين ولا سيما نسأل الله يجعلنا وإياكم وذرارينا في عافية، إذا كان من يتعاطون المخدرات فإنه يمكن أن يقع منه نسأل الله السلامة شيء من هذا، لأنه لا يكون في عقله ووعيه ويتأثر من آثار هذا الداء العظيم داء المخدرات، فنسأل الله السلامة والعافية قد يقع بعضهم فيه، فإذا علم أن هذا يمكن أن يقع حتى لو من الأب نسأل الله السلامة والعافية، وإن كان هذا ولله الحمد شيء نادر ليس هو الأصل، لكن إذا وجد مثل هذه الأحوال يعامل بحسب ما يقتضيه الواقع الشرعي من منع هذا الخبيث نسأل الله السلامة والعافية حتى من محارمه، لكن ليس هذا هو الأصل، الأصل في المسلمين حتى لو كانوا عصاة فساقا أنهم على أبعد ما يكون من الجرأة على المحارم، هذا لا يقع فيه نسأل الله العافية إلا أسفل السافلين وأخبث الخبث، الأمر عظيم لا يتصور أن يقع حتى من العصاة من المسلمين حتى لو كان نسأل الله العافية من أهل الفجور والزنا، فإنه لا يسهل عليه أبدا أن يقع على محارمه، لكن لو وجد نعوذ بالله من لديه هذا الانحراف الخبيث فإنه يتعامل معه بما يجب شرعا من منعه وكفه نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب والذين لم يبلغوا الحلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرة؟ قال نعم، ولولا ما كان منه ما شهدته، يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
نعم، في هذا دلالة على أن الذي لم يبلغ الحلم الصغير لا بأس، كما هو صريح قوله عز وجل في أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالطفل الصغير لا بأس أن يدخل على النساء حتى لو كنا متزينات مثلا في مناسبة نساء مجتمعات بكامل تزينهن لا بأس، لأن الصغير لا يشتهي النساء ولم يخلق فيه مثل هذا، لكن مثل ما تقدم أيضا إذا كان يميز الحسناء من الشوهاء فكما قال ابن سعدي وقال ابن كثير رحمهم الله إذا كان ممن يمكن أن يميز حتى لو كان صغيرا فإنه يمنع، أما الطفل الصغير فالعادة أنه يعدو ويركض بين النساء ويمر بالجميلة وبغير الجميلة متساويات بالنسبة له لا بأس، لأنه لم تخلق فيه الشهوة التي تجعله ينظر إلى هذه ويفتتن بها. استدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وكانت النساء في مؤخر المصلى فظن أنه لم يسمعهن فتخطى الرجال عليه الصلاة والسلام واقترب، وهذا يدل على أن النساء إذا صلين يكن في موضع ناء وبعيد، والدليل على بعدهن أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب وسمع الرجال لم تسمع النساء، وهذا دليل على أنهن بعيدات عن موضع الرجال، فتقدم عليه الصلاة والسلام إليهن ووجه إليهن صلى الله عليه وسلم موعظة، كان معه بلال وحثهن على الصدقة في خطبته، وكان معه ابن عباس، يقول لولا ما كاني منه ما شهدته، يعني من صغره، لأن ابن عباس صغير ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم، لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فلما وعظهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة أردنا أن يتصدقن بالحلي الذي معهن، وهذا معنى قوله وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يعني يأخذن ما في الآذان، لأن الأذن يكون فيها القرط والحلوق يكون فيها مثل هذا العقد الذي تلبسه النساء. وهذا كما سأل شيخنا رحمه الله وأجاب فيه دلالة على جواز استعمال الذهب المحلق، لأن القرط محلق. أما من قال من أهل العلم، وإن كان قولا يعني قليلا من قال به، إنه لا يجوز الذهب المحلق الذي على شكل حلقة، القرط محلق يكون في الأذن ولا يدخل في الأذن إلا إذا خرقت الأذن وأدخل هذا النوع من الذهب، عند ذلك يكون لابد أن يكون محلقا، لأنه لو لم يكن محلقا لسقط، لأنه إذا كان مثلا غير محلق لا يمكن أن يبقى في فتحة الأذن هذه، لأن المرأة إذا تحركت سقط، لكن لأنه محلق فإنه يبقى في الأذن. هذا من أدلة أن الذهب المحلق لا بأس باستعماله للنساء، وهكذا أهوينا فصرنا يتبرعن، وهذا يدل على أنه يجوز التبرع بالمال النقدي والتبرع بمثل الذهب، فتبرعنا وتصدقنا بالذهب الذي في آذانهن وفي حلوقهن. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد معه ابن عباس رضي الله عنهما هذا الموضع، لأن ابن عباس صغير، وهو دليل على أن الصغير لا بأس أن يدخل على النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
نعم. هذا يأتي إن شاء الله عز وجل فيه في قصة التيمم، لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها، فقال بعض المسلمين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الجيش ويلتمس هذا العقد، قال بعض المسلمين: يا أبا بكر، ألا ترى ما فعلت عائشة؟ أوقفت النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفت الناس لأجل هذا العقد، فأبو بكر رضي الله عنه أتى إلى عائشة غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسد فخذها صلوات الله وسلامه عليه ونام، فصار أبو بكر يعنف عائشة، ولماذا تسببت في وقوف الجيش ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يطعن يعني بيده يضربها في خاصرتها كأنه يؤدبها، وغضب من فعلتها هذه. فهذا يدل على أن مثل هذا، أن مباشرة الرجل مثلا ابنته مثلا بمثل دفعها أو مسها أو نحوها، أن الأصل فيه لا بأس به، لأن الأصل أن هذا يقع من الأب مع ابنته أو نحوه لغير شهوة قطعا، لا يتصور عياذا بالله من أب عاقل أن يمس ابنته لشهوة، ولهذا فإنه لو قبل ابنته أو نحو ذلك الكبيرة لا يتصور أبدا، إذا كان مسلما عاقلا لا يتصور أنه يقبل ابنته مشتهيا لها، بل الوضع السوي، أنك تجد الأب الذي عنده أجمل النساء أجمل البنات لا يستشعر نحوها ميلانا أبدا، وإن كانت إذا رأها الرجال استحسنوها غاية الاستحسان، لكن هو لا ينظر إليها، وإن كانت غاية في الجمال لا ينظر إليها أبدا نظرة ريبة وشهوة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا لو أنه مسها أو أخذ بيدها أو أنه أقامها أو أنه فرضنا كما غضب عليه رضوان الله أبو بكر رضي الله عنه، غضب يعني احتد، وقفت الناس لأجل هذا العقد، فصار يضرب في خاصرتها ويطعن بيده في خاصرتها، تقول: لا يمنعني من التحرك من آثار ضربه إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوسل، فلا تريد رضي الله عنها أن تتحرك حتى لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من منامه. فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه: ما هي ببركتكم يا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إن الله تعالى لم يجعل لا إنه لم ينزل بك شيء إلا جعل الله لك منه مخرجا، يعني كما في حادثة الإفك، وجعل المسلمين فيه بركة. نزلت آية التيمم في هذه الواقعة. الحاصل أن مثل هذا لا إشكال فيه ولا حرج، ولا يوجد مسلم يمكن أن يقع منه مثل هذا الأمر على نوع من الشهوة ونحوه. على كل حال نوقف الدرس إذا ما دام أن الأخوة ما أتوا القراء، فنستأنف إن شاء الله تعالى بعد الحج على خير. إن شاء الله لنا بالسداد والتوفيق. نعم.